أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الآيات التي يستدل بها على حجية خبر الواحد قوله تعالى في سورة براءة، سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قوله في صدرها: ومنهم الذين يؤذون النبي، ضميره راجع إلى المنافقين بحسب سياق آيات وردت قبل هذه، فمن هؤلاء المنافقين من يؤذي النبي صلى الله عليه وآله ويقول عنه إنه أذن. تقريب الاستدلال أن الأذن هو الذي يقبل ما يسمعه من كل أحد، وقد مدح الله تعالى نبيه بهذه الصفة وسماه أذن خير، ويقبل من كل أحد يصدق، يعني وإن لم يحصل له العلم، بل زاد على أصل مدحه بذلك بأنه أذنون، زاد عليه أن قرن بين تصديقه للمؤمنين الذي هو معنى كونه أذنا، يصدق للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين، يصدقهم، هذا معنى كونه أذنا، يقبل منهم ما يقولون، قرن بين هذا وبين إيمانه بالله وتصديقه بالله تعالى. ولا ريب أن الإيمان والتصديق بالله تعالى أمر حسن، فيثبت أن قبول ما يسمعه من المؤمنين أمر حسن ممدوح، وإذا كان حسنا يكون واجبا، إذ لا تفكيك بين الحسن واللزوم هنا، لأن العلماء بين من يقول إن قبول قول المؤمنين حجة، بمعنى أنه لازم الأخذ به وترتيب الأثر عليه، وبين من يقول قول المؤمنين غير مقبول، لا يرتب عليه الأثر أصلا، يعني ليس فيه حسن أصلا. فالقول بأنه حسن بمعنى مجرد الرجحان من دون لزوم، تفكيك بين الحسن واللزوم، وخرق لهذا الإجماع المركب، وإحداث لقول ثالث غير القولين اللذين أشرنا إليهما. هذا الاستدلال من حيث الآية. يقول: يزيد تقريب الاستدلال بها وضوحا ملاحظة رواية وردت في قضية لإسماعيل ابن مولانا الصادق عليه السلام. ملخص الرواية أن إسماعيل كانت له دنانير، وكان هناك رجل يريد أن يخرج من المدينة حيث يقيم الصادق عليه السلام وولده إلى اليمن في تجارة، فجاء إسماعيل يسأل أباه: هل أدفع له هذه الدنانير يشتري لي بها بضاعة من اليمن؟ أم لا؟ قال الإمام عليه السلام: أما سمعت الناس يقولون، أو أما سمعتهم يقولون إنه يشرب الخمر؟ أما سمعت إنه يشرب الخمر؟ يعني فاسق هذا الرجل، وكيف تريد أن تأتمنه وتدفع إليه أموالك؟ قال إسماعيل هنا في الجواب، أو هكذا نص الإمام: أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال: هكذا يقول الناس، هكذا يقول الناس. فقال عليه السلام: يا بني لا تفعل. لكن عصى إسماعيل أباه ودفع الدنانير إلى الرجل، سافر هذا إلى اليمن، تقول الرواية: فاستهلك الدنانير ولم يأتي بشيء، أنفقها صرفها ولم يأتي ببضاعة. وقضي أنه حج أبو عبد الله عليه السلام في تلك السنة، وحج إسماعيل، فأخذ يطوف بالبيت ويدعو يقول: اللهم آجرني واخلف علي، يعني عوض علي ما خسرت. فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فغمزه من خلفه وقال: ما يا بني، ليس لك على الله ذلك، وليس لك أن يؤجرك ولا أن يخلف عليك، وقد بلغك أنه يشرب الخمر فأتمنته، سمعت أنه يشرب الخمر ومع ذلك ائتمنته، يعني أنت فرطت. واللي يفرط ويضيع ماله ليس له أن يدعو الله: اللهم عوضني، عوضك الخسارة التي تكون مثلا مني أو من غير، أما ما تقصر أنت فيه وتقع فيه فهذا ما جنت يدك مثلا، وليس لك على الله ذلك. فهنا قال إسماعيل مرة أخرى: يا أبا، إني لم أره يشرب الخمر، ولكني سمعت الناس يقولون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني، إن الله عز وجل يقول في كتابه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يفسرها الإمام له، يقول يعني الله يقول مفسرا قوله بذلك، يقول: يصدق الله ويصدق المؤمنين. هذا معنى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ثم فر عليه فقال: فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. خب كيف تدل هذه على ما نحن فيه وتزيد تقريب الاستدلال بالآية وضوحا؟ نقول: الإمام عليه السلام استشهد بالآية في مورد أخبر فيه المؤمنون بشيء فلم يقبل إسماعيل ولم يرتب الأثر، فاستشهد على هذا الخبر بهذه الآية في هذا المورد مستدلا بالآية على أنه كان ينبغي لإسماعيل أن يرتب الأثر. بلغك أنه يشرب الخمر فأتمنته، كيف هذا؟ يعني كان ينبغي أن لا تأتمن، يعني أن ترتب الأثر على قول المؤمنين إنه يشرب الخمر فتقبل منهم ذلك. وقد أكد ذلك لهذا المعنى، أكده أخيرا بقوله: فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. هذا الخبر في نفسه بهذا التفسير يدل على هذا المعنى، وهو أيضا شاهد يدعم دلالة الآية عليه. هذا قد يقول قائل، هذا شيء لم يذكره المصنف فعلا، قد يقول قائل: مورد الآية ولو بمعونة ما جاء في شأن النزول، كما سيأتي شأن النزول، أن منافقا نم على النبي، نعوذ بالله، راح يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وإلى آخره. نمى على النبي فأخبره الله تعالى بذلك، فطالبه النبي، طالب المنافق: أنت قلت عني كذا وكذا؟ فقال: ما قلت. فقبل منه وخلاه، فراح هذا يسخر من النبي ويقول: أخبره الله تعالى أني قلت كذا فصدقه، فأخبرته أني لم أقل كذا فصدقني. فأذن يصدق كل شيء، يقبل كل شيء. فنزلت الآيات تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أذن خير لكم، ولو شاء أن لا يصدقك ويأخذ بما أخبره ربه من نميمتك لفعل وعاقبك بما يناسب، لكنه رحمك، أذن خير لكم، يسمع ويقبل لنفعكم لخيركم. هذا مورد وشأن نزول الآية بحسب ما جاء في بعض الروايات. قد يقول قائل: خب مورد الآية من الموضوعات، لأن موردها أي شيء؟ أن النمام قال للنبي: ما قلت، مما قد كان نم به عادة. بما ينام يقول لفلان: النبي مثلا قال عنك كذا، تطبيقا لمعنى النميمة، الفقه الاصطلاح الذي مر في المكاسب، قال عنك كذا، ها؟ وهذا موضوع أنه قال كذا أو لم يكن، لا ربط له بأحكام شرعية. حصل هذا القول فيك من النبي في الخارج أم لا؟ أو حصلت هذه النميمة من النمام في الخارج على النبي أو لا؟ هذا موضوع. لما سأله قال النمام: ما قلت، فصدقه. فتقول: مدح الله نبيه بكونه أذنا يصدق حتى مثل النمام، واضح؟ يعني فيما أخبر به من موضوع. فمورد الآية إخبار في موضوع، ولا تقل لي أتعدى من الموضوع إلى الحكم، لأن مورد الآية إخبار في موضوع، إخبار للنبي. النمام قال للنبي: ما قلت وما نممت، فصدقه. إذا أردت أن تتعدى إلى الأحكام يعني تقول: فيتعدى إلى إخبار الواحد النبي بحكم، مورده إخبار واحد النبي بموضوع، فنتعدى إلى إخبار الواحد النبي بالحكم. لا معنى لهذا، فإن النبي لا يتلقى الأحكام من الآحاد، وإنما يتلقاها عن رب العزة بالوحي، واضح؟ فإذا موردها الإخبار بالموضوع، ولا يتعدى بل لا يمكن، لا يجوز ولا يحتمل أن تتعدى إلى الإخبار بالحكم. ماذا تصنع؟ أنت تريد أن تثبت حجية قول المؤمنين ولزوم قبول قولهم في الأحكام، هذا الذي ينفعنا لا في الموضوعات. نريد أن نشرع قبول هذه الأخبار التي بين أيدينا المتضمنة للأحكام الشرعية حتى نستنبط منها، واضح كيف؟ فماذا تصنع؟ يقول: هذا لا يضر، وذلك أنه يكفينا أن تدل، إذا تمت الدلالة من سائر الجهات على حجية خبر الواحد في الموضوع، حتى نتمم ذلك بعدم الفصل، فنقول: العلماء بين قائل بعدم حجية الخبر مطلقة، وبين قائل بحجيته مطلقة في الأحكام وفي الموضوعات، وبين قائل بحجيته في الأحكام خاصة، وأما الموضوعات فيعتبر فيها البينة اثنين. فالقول بقبولها كواحد عددا في الموضوعات قول الرابع، واضح؟ والآية موردها خبر واحد بالعدد في الموضوع، فلو أخذنا به واقتصرنا عليه أحدثنا القول الرابع. حتى لا نقع في القول الرابع وخلاف الإجماع المركب، نقول دلت على حجية خبر الواحد عددا في الموضوع فنتعدى ونقول بحجيته أيضا في الأحكام. واضح؟ هذا. وبهذا نكون قد تممنا تقريب وجه الاستدلال بالآية، لكن المصنف أورد على هذا الاستدلال بإيرادين. أولهما أن الأذن ليس هو من يقبل كل شيء ويصدق كل شيء تعبدا وإن لم يحصل له العلم، بل الأذن هو سريع الاعتقاد والقطع. فأيما شيء سمع به، أيما يعني مبالغة، يعني العادة الغالب أنه إذا سمع بالشيء يحصل له القطع به فيأخذ به من باب أنه مقطوع. فإذا دلت الآية على حسن كون الشخص أذنا يقبل ويصدق، فغاية ما تدل عليه حسن ذلك بمعنى ترتيب الأثر على ما اعتقد به وقطع به من مضمون الخبر، لا أكثر من هذا. حتى لو فرض أنه لم يحصل له العلم، هذا لا تمدحه به. قد تقول سرعة الاعتقاد والقاطع ليست شيئا يمدح عليه، هذا إن لم أقل إنها أصلا سبة شتيمة، إن هذا الشيء خارج عن طريقة العقلاء، كيف تفرضه في مثل النبي صلى الله عليه وآله؟ تقول مدحه بأنه أذن بمعنى سريع الاعتقاد، كلما أخبره المؤمنون أحد المؤمنون أحد المؤمنين بشيء يصدق بمعنى يعتقد يجزم، لا مجرد يصدق يعني تعبدا، يعني يبني على صدقه ويمشي عملا، وإلا هو غير معتقد، لا يصدق يعتقد يحصل له القطع. أنت لا تقبل هذا على نفسك مثلا ربما. يقول مدحه فيه من حيث ابتناؤه على حسن الظن بالمؤمنين وعدم اتهامهم بالكذب. واضح كيف؟ لما كان ظنه بالمؤمنين حسنا ولم يكن يتهمهم بأنهم يكذبون، كانوا إذا جاءه أحدهم بالخبر يحصل له منه الاعتقاد والعلم فيرتب الأثر على هذا العلم، لا أنه يأخذ ويقبل تعبدا ولو من دون حصول العلم. فالمدح على هذا الظن الحسن بالمؤمنين وعدم التهمة، لا من حيث أنه مجرد سرعة في الاعتقاد كيفما كان. سما أدري هذا المقدار كاف حتى بين المؤمنين، يعني عقلاء المؤمنين يقولون بما أننا نحسن الظن بعضنا ببعض ولا يتهم بعضنا بعضا، إذا يجب أن نقطع بكل خبر، أو إذا كنا نحسن الظن بعضنا بعض فإذا جئتني بالخبر أقول أحسن جزاك الله خيرا، لا بأس بخبرك هذا مثلا في الظاهر، يعني في الباطن عندي شكوك ما قطعت حتى ظني ليس بهذه القوة مثلا، هناك بعض القرائن التي توجب التشكيك، خب أبني على الاحتياط، أتشكك أعمل بالاحتياط، يعني أخذ الحذر. هكذا ربما يقال، ربما يقال هذا المقدار لا ينفع، يعني ذكر مبنى سرعة الاعتقاد وأنه حسن الظن قد لا ينفع في تصحيح تفسير الأذن بسريع الاعتقاد الخارج عن الطريقة العقلائية الذي ليس منشأ للمدح. تقول مدحه بلحاظ مبناه، كل هذا المقدار لا يكفي ربما، لكن هكذا أجاب المصنف. هذا الإشكال الأول على الاستدلال. كيف يصدقه؟
يعني يصدقه في الظاهر، يقول له جزاك الله خير كذا مثل ما بين.
وهذا الذي قلته الآن، هذا الذي قلته، أن الذي يكون بين المؤمنين ناشئا عن حسن الظن، لا أن أصدق فأرتب الأثر، أقول لك جزاك الله الخير، أحسنت، ها أحلى خبر في الكون، ها أكثر من هذا، أكثر من هذا تريد؟ لكن في نفسي لم يحصل عندي العلم، هناك ما يشككني كذا، أبقى على حذر، أحتاط، أدقق، أسأل بعد كذا قبل أن أرتب الأثر. هذا الذي قلته، إذا كان هذا مقصودكم فهذا قلناه. لي عندك دقيقة أخذتها من الوقت. إشكال الثاني من المصنف على الآية، على دليل دلالة الآية، أنه ليس، ما الذي نريده نحن إثباته هنا مما يناسب باب حجية الخبر؟ نريد أن نقول هنا إن التصديق هو بمعنى تنزيل ما أخبر به المخبر منزلة الواقع، وترتيب جميع آثاره عليه. لما يجي فيقول مثلا، ها توزع اليوم شهرية فلان أو فلان في محل كذا، أكون كأنني رأيت بأذني، نصبوا ما ينصب هناك ليجلسوا ويوزعوا، أو سمعت بأذني وكيل سماحة المرجع يقول سأكون اليوم ساعة كذا في محل كذا للتوزيع مثلا، ها ونزل هذا الخبر مضمونه منزلة الواقع المحسوس وأرتب أثاره عليه. كيف لو أحسسته أنا، حصلته بالحس، ترتب الأثر؟ أنا شخصيا أذهب فأنام، ربما غيري يذهب فيقف في الصف فترتب الآثار المناسبة. هذا هو المقصود في باب حجية الخبر، تنزله منزلة الواقع، ترتب الأثر. مثلا في خبر الناس إن الرجل يشرب الخمر، تقول كأنك رأيته يشرب الخمر، هذا لا يصلح للاعتماد عليه ولا يؤتمن على درهم ولا دينار، فضلا عما سوى ذلك. هذا هو المقصود. لكن الذي نقوله في الإشكال هو أنه ليس المراد من تصديق المؤمنين في الآية ما هو المقصود في باب حجية الخبر من تنزيل المخبر به منزلة الواقع وترتيب جميع آثاره عليه، بل المراد ما ذكرناه قبل قليل من إظهار القبول في ظاهر الحال، يقبل الخبر من المخبر. طبعا كما سيتضح يرتب أيضا بعض الآثار عليه، لكن ليس ما قيل من تنزيله منزلة الواقع، أو ما هو المقصود من تنزيله منزلة الواقع وترتيب جميع الآثار عليه. الوجه في هذا الذي نقوله أن لو كان المراد هو التصديق بالمعنى الأول المناسب لباب كون الخبر حجة، يعني تنزيله منزلة الواقع وترتيب جميع الآثار، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله أذن خير لجميع من معه في هذا الفرض، مع أن الآية ماذا تقول؟ قل أذن خير لكم، للكل، يعني حتى لهذا اللي هو منافق ونم عليه وكذب هنا، مع ذلك قبله وكان خيرا له. الآية تقول هو أذن خير لكم، فلابد أن نفسر بتفسير يناسب أن يكون أذن خير للكل. لو فسر بالتصديق المناسب لباب حجية الخبر، بتنزيل المخبر به منزلة الواقع، وترتيب جميع الآثار عليه، ما كان أذن خير لكم. بيان ذلك أنه لو فرض أن أحد المؤمنين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبره فقال إن فلانا من الناس، يعني المؤمن الآخر، زنى نعوذ بالله، أو شرب الخمر، أو قذف محصنة، أو ارتد عن دينه ونحو ذلك، لو كان المراد التصديق الواجب في باب الخبر، ماذا كان ينبغي؟ أن يقول النبي مثلا إن هذا شرب الخمر، إن هذا زنى، فيقيم عليه الحد قتلا أو جلدا أو ما يناسب المورد. فلو فعل النبي ذلك لكان خيرا فقط للمخبر، من حيث إنه سمعه فقبل منه ولم يكذبه ولا رد خبره، لكن بالنسبة إلى الآخر المخبر عنه لا يكون هذا التصديق خيرا ونفعا له، بل يكون محض الشر، كيف وقد قتله أو جلده. طبعا حتى لا تقول لي على الأقل في صورة ما لو كان هذا واقعا زنى أو شرب الخمر، بس هذا للمثال، بغض النظر عن أن الحكم الشرعي أن الزنا أو شرب الخمر يحتاج إلى شاهدين أو أربعة، بغض النظر عن هذا ونجيب لك مثال آخر لا يحتاج إلى هذا مثلا كمثال الآن، لكن حتى لا تقول لي أنه على الأقل في صورة ما لو كان هذا زنى واقعا أو شرب الخمر واقعا فإنه لا يكون محض الشر، يكون عقابا في محله ومناسبا. فأولا يمكن أن يقال هذا المقدار لا ينفي أنه شر، شر مستحق لكنه شر، واضح كيف؟ والآية تقول يكون خيرا لا يكون شرا حتى شرا مستحقا مثلا، لكن لو سلمنا أنه حينئذ لا يكون شرا فأخرج هذه الصورة، حينئذ يكون العبارة هكذا: إذا أقام عليه الحد لا يكون ذلك خيرا له بل هو شر محض، خصوصا إذا لم يكن فعله في الواقع. كلمة خصوصا إذا لم يكن فعله في الواقع يعني للتأكيد على هذه الصورة، فتعطي أن الحكم أيضا ثابت في الصورة الأخرى التي هي إن لم يكن، إن كان فعله في الواقع. فتقول لي إن كان فعله في الواقع فهذا ليس شرا هذا خير، أريد أن أصحح العبارة وأحافظ على ظاهر خصوصا التي تؤكد في صورة ما يعني أن الحكم ثابت في الأخرى، من دون أن أعترف بكونه شرا في صورة الاستحقاق، بل أقول هذا ليس بشر، فأجعل الصورة الأولى ماذا؟ صورة الظاهر التي معها الشك، أقول هو لا يكون خيرا له بل يكون شرا، ما دام الكلام في ظاهر الحال، لسنا نتكلم عن واقع، ما دام الكلام في ظاهر الحال، المحتمل لأن يكون فعل في الواقع لكن نحن لا نعلم، وأن يكون لم يفعله ونحن أيضا لا نعلم، ويتأكد أنه شر إذا كان في واقع الحال لم يفعله، واضح ماذا صنعت؟ فأقول إقامة الحد عليه حينئذ في الظاهر بترتيب الأثر عليه على الخبر ومعاملته كأنه شرب الخمر واقعا مع أننا لا ندري شرب أو لا، هو شر، خصوصا لو فرض أنه في الواقع غير المعلوم لنا هو لم يفعل ذلك وكان عقابنا مخالفا للواقع، فإن هناك شريته مثلا بهذا اللحاظ أوضح. يعني فمرة أنظر إلى تطبيق الحد في ظاهر الحال مع الجهل والشك، يعني مع قطع النظر، لا مع الجهل، هو مع الجهل والشك، لكن مع قطع النظر عن الواقع كائنا ما كان، يعني اقطع النظر خلاص لا ألحظ مطابقة أو مخالفة، اقطع النظر رأسا، لأن كلام في الظاهر فقط ما إلي شغل في الواقع، فأقول هذا شر لا قد جلدنا. وأخرى أنظر وراء ذلك إلى الواقع وأقول في بعض الفروض يكون مطابقا، لكن في بعض الفروض لا يكون مطابقا، بلحاظ هذه عدم المطابقة هذا يتأكد أكثر شريته لا. يمكن أن أقول هكذا إذا سلمت أنه لو فرض مطابقته للواقع لم يكن شرا، وإلا فالصورتان واضحتان، هو شر إن طابق الواقع وهو أشر إن لم يطابقه. واضح الكلام؟ طيب، إذن لو كان المراد التصديق المناسب لباب حجية الخبر بتنزيله منزلة الواقع وترتيب الآثار عليه، فبالنسبة إلى المخبر عنه لم يكن إلا شرا محضا، ولم يكن خيرا إلا بالنسبة إلى المخبر حيث قبل منه ولم يكذب. فثبوت الخير للجميع كما دلت عليه الآية، يعني للمخبر والمخبر عنه جميعا، أذن خير لكم للكل لا لواحد على حساب واحد، يعني في الفرض الأول للمخبر عنه مثلا أن يقف ويقول والمفروض أنك أذن خير لنا، الآن أنت لم تكن أذن خير لي مثلا. ثبوت الخيرية للجميع كما دلت عليه الآية لا يكون إلا إذا صدق المخبر بالمعنى الثاني الذي أشرنا إليه، وهو أن يظهر قبول خبره في الظاهر، لا يرده، لا يكذبه، يقول اذهب أنت كذاب مثلا، لا لا يفعل هذا، يقول نعم أحسنت وعلى طريقتنا، أحلى خبر جاءنا اليوم مثلا منك، واضح، لكن في ظاهر الحال، فلا يطرح قوله من أصله، لكن مع العمل في نفسه وفي باطنه بما يناسب الاحتياط بالنسبة إلى المخبر عنه، سهذا الخبر بما جاء، إذا كان أمرا طيبا بالنسبة إلى المخبر عنه وبجيد ما في مشكلة نصدقه كما تريد أصلا، لكن المفروض في محل الكلام كما هو مورد الآية أيضا أنه بمضمون سيء. فإذا كان الخبر يتعلق بسوء حال المخبر عنه كما هو المفروض في محل الكلام، ماذا نصنع؟ في الظاهر يقول للمخبر أحسنت جزيت خيرا، نعم كما قلت إن شاء الله مثلا، ولا يرده ولا يكذبه، لكن في الباطن يكون على حذر، على حذر من المخبر عنه من دون أن يؤذيه في الظاهر، يعني لا يقوم فيحمل الصوت ويجلد المخبر عنه، لا يؤذيه في الظاهر، في الظاهر ولا يسوءه، يسيء إليه، لكن يبقى في باطنه على حذر منه، لعله فعل، لعله شرب، لعله زنى، لعله يخون الأمانة إلى آخر هذه الاحتمالات بحسب المواضع المختلفة. هكذا أيضا كانت المصلحة تقتضي في مورد خبر إسماعيل كما ينبه على هذا، فإنه سمع المؤمنين يقولون، لا ترد المؤمنين ولا تكذبهم، فإن هذا إساءة إليهم. لا نقول قم واضرب هذا الرجل وحاسبه حساب شارب الخمر وانهى عن المنكر مثلا وأمثال ذلك من التكاليف التي بيد الإنسان العادي لا الحاكم، فلا تؤذي في الظاهر ولا ترتب الأثر في الظاهر، لكن في الباطن احتط لنفسك، قل لعله شرب واقع، ومن يشرب الخمر واقعا لا يؤتمل على درهم أو دينار. أولا يمكن أن يشرب الخمر فيسيء الاستفادة ويضيع هذا المال إذا ضاع عقله. ثانيا هو مدام يعصي ربه في عظيم وكبير كشرب الخمر، خب لن يتوانى ويتورع عن خيانة الأمانة، فترتب الأثر باطنا وتحتاط. هكذا كانت تقتضي المصلحة في قصة إسماعيل. هذا المعنى من التصديق في الظاهر مع الاحتياط في الباطن يؤيده أن في تفسير العياشي في هذه الآية نقل عن صادق عليه السلام قوله إنه يصدق المؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، فسره قال يصدق الله ويصدق المؤمنين. ما معنى يصدق المؤمنين أو لماذا يصدق المؤمنين؟ قال لأنه كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين، هكذا علله. هذا في إشارة إلى قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ها لا قبلها، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا في إشارة إلى هذا. كيف يؤيد هذا التفسير تفسيرنا لتصديق المؤمنين بإظهار القبول مع الاحتياط الباطني لا بترتيب الأثار كأنه الواقع؟ قل لأنه علل تصديقه للمؤمنين برأفته ورحمته للمؤمنين، وهو رؤوف ورحيم بكل المؤمنين، والآية أيضا قالت بالمؤمنين رؤوف رحيم، فليكون رؤوفا ورحيما بالمؤمنين كلهم، المناسب أن نفسر تصديقه لهم بهذا الذي قلناه إظهار القبول والاحتياط في الباطن من دون الإساءة في الظاهر للمخبر عنه، لأنه لو رتب الأثر فأساء في الظاهر للمخبر عنه لم يكن رؤوفا رحيما بالمؤمنين في تصديق هذا الخبر. وعللنا التصديق بأنه يصدقهم لأنه رؤوف رحيم بهم، إذا نشأ هذا التصديق عما يقتضيه الإساءة إلى المخبر عن، يعني ترتيب الأثر وضربه مثلا إقامة الحد أو نهيه عن المنكر وأمثل ذلك، يكون هذا تصديقا غير ناشئ عن رأفة ورحمة بالمؤمنين، بل رأفة ورحمة بالمصدق، وأما المصدق فيه فشر ونقمة عليه. واضح كيف؟ فتفسيرنا التصديق بإظهار القبول هو المناسب لتعليل التصديق في هذا التفسير من الإمام عليه السلام بالرأفة والرحمة بالمؤمنين، وينافي هذا التعليل إرادة التصديق بالمعنى الآخر الذي فيه ترتيب الأثار على الواقع، لأنه لا يكون رؤوفا رحيما بكل المؤمنين حينئذ. هذا ومما يؤيد ما ذكرناه أيضا ما عن القمي في سبب نزول الآية، وقد ذكرته لك في سياق الكلام، وهو أنه نم منافق على النبي فأخبره الله تعالى به، فلما سأله قال لم أقل، فصدق فراح ينم ويقول أخبره الله فصدق، وقلت له لم أقل فصدق، أذن يقبل كل ما يسمع. فنزلت الآية تمدح بأنه أذن خير لكم. هذا أيضا مؤيد، وذلك أن من المعلوم وجه التأييد أن تصديق النبي في مورد الآية بحسب هذه القصة في شأن النزول للنمام المنافق لم يكن بمعنى ترتيب الآثار عليه كأنه الواقع، لأن تدري ماذا يلزم من ذلك؟ أن يصدق النمام في قوله لم أقل فيجعله الواقع ويبني على أنه واقعا لم يقل، هذا فيه تكذيب الله تعالى الذي أخبره بأنه نم عليه. إذن ماذا كان تصديقه للمنافق في هذا المورد؟ لم يكن سوى عبارة عن إظهار القبول له، تصديقه في الظهر، عدم رده، عدم تكذيبه، وإن كان في الباطن لا يعتقد بصحة ما قاله النمام. واضح كيف؟ هذا مؤيد. هذا التفسير من القمي صريح بأن المراد من المؤمنين في الآية يصدقوا يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يصدق المؤمنين، المراد من المؤمنين في الآية الأعم من المؤمن الواقع الحقيقي، ما يشمل المنافق، يعني من يظهر القبول في الدين من دون اعتقاد واقعا. الآية هذا التفسير صريح في هذا المعنى، واضح؟ فهذا التفسير يستلزم أيضا أن يقال إن معنى يؤمن للمؤمنين يكون مناسبا لذلك، يعني كيف هم مؤمنون في الظاهر، مثلا مؤمنون في الظاهر يظهرون القبول من دون اعتقاد بصحة الدين باطنا، فمعاملتهم معاملة المؤمن ظاهرا في ظاهر الحال، نعامله معاملة المؤمن كما هو أنه مؤمن في ظاهر الحال، وكيف تكون معاملته معاملة المؤمن على مستوى ظاهر الحال؟ أن نظهر له القبول، نضحك في وجهه ربما مثلا، لكن في الباطن لا نعتقد بصحة ما يقول، لا نرتب الأثر على ما يقول. واضح كيف؟ على هذا التفسير للمؤمنين بمعونة تفسير القمي الذي نفسره بالمنافق النمام، فعلى هذا التفسير المؤمنين بما يشمل المنافق، وبالتالي يكون التصديق لهم تصديقا ظاهريا بإظهار القبول لا باطنيا بترتيب الآثار، يصبح معنى يؤمن في الآية في الموردين متغايرا، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله يعتقد بالله واقعا وحقيقة، لكن يؤمن للمؤمنين يصدقهم في ظاهر الحال، يصدق بالله وبوجود الله، أو كما قال الإمام يصدق الله حقيقة لكن يصدقهم في ظاهر الحال من دون ترتيب الآثار في الواقع والحقيقة، هذا معنى يخالف ذاك ويغيره. هذا المعنى المتغير، هذا التغير في المعنى بين الموضعين يشهد له أولا تكرار ماذا؟ لفظ الإيمان. قال يؤمن بالله، لو أراد معنى واحد ماذا كان قال؟ وللمؤمنين، يعطف عليه، لكنه كرر مع أن الموضع موضع إضمار، كرر اللفظ وأظهره ليدل على أنه شيء آخر غيره. هذا أولا. وثانيا التعدية بحرف مختلف، في الأول قال يصدق بالله، الباء التي هي للإلصاق أو للملابسة مثلا،
يؤمن. يؤمن بالله،
يؤمن بالله يعني ما فسره الإمام، قال يصدق صحيح. يؤمن بالله الدال على تعلق الإيمان حقيقة به والاعتقاد، وعلى التفسير بالتصديق يعني التصديق حقيقة له، لكن يؤمن للمؤمنين لا بهم، يؤمن لمصلحتهم لنفعهم، ولو بإظهار القبول لصالحهم وعدم ردهم وعدم تكذيبهم مع تمام الاحتياط في الظاهر. واضح؟ هذا المقدار كافي. نقول ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة براءة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وجه الاستدلال: مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتصديقه للمؤمنين، إذن تصديق المؤمنين يعني قبول كلامهم أمر جيد ممدوح حسن، بل حسن جدا، لأنه قرنه بالتصديق بالله جل ذكره، فالحسن استفدنا. فإذا كان التصديق للمؤمنين حسنا يكون واجبا لعدم التفكيك بين الحسن واللزوم. ويزيد تقريب الاستدلال وضوحا ما رواه في فروع الكافي في الحسن من الأخبار. لماذا حسن؟ بإبراهيم بن هاشم خطية، إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمة، المفسر الثقة الجليل، هذا إبراهيم فيه كلام فيه مادح. هل هو مادح يبلغ حد التوثيق أو لا دون حد التوثيق؟ وهو إمامي بلا إشكال، فيبنون على أنه دون حد التوثيق، فيصبح الخبر المشتمل في سند عليه حسنا على هذا الأساس. لكن هناك من يعدل إبراهيم بن هاشم بقراء من هذا المدح، جاء فيه أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم، والقم في ذاك الزمان متشددون في الحديث، وهذا أحمد بن عيسى القمي أخرج البرقي من قم، طرده لاعتماده المراسيل والضعفاء وما أدري ماذا، وإن كان لما توفي مشى في جنازته حافيا كيفما كان. فواحد يجي ينشر في قم مع هذا التشدد حديث الكوفيين، يعني مو حديث اثنين، لما يقول نشر أولا وحديث الكوفيين يعني بإضافة اسم الجنس إلى الكوفيين، يعني نشر الشيء الكثير وانتشر، نشره فانتشر، مو أنه نشره فلم ينتشر، ولا ما كان نشره حينئذ، واضح كيف؟ فينشره فينتشر في قم مع هذا التشدد، هذا يدل على أنه مقبول عندهم. علي بن إبراهيم يروي عنه مئات الروايات، وعلي بن إبراهيم جلالته محرزة، ألا يكون هذا منه توثيقا لأبي؟ على كل، لكن كيف ما كان في الحسن بابن هاشم، إبراهيم بن هاشم رواه في فروع الكافي، روى أنه ما رواه وهو أنه كان لإسماعيل بن أبي عبد الله الصادق عليه السلام دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا بني، طبعا هذا مختصر قليلا، جاء إلى أبيه يسأله أدفع له يأتيني ببضاعة من اليمن كذا، قال: أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال سمعت الناس يقولون. فقال يا بني، هذا أيضا مختصر جدا، أول مرة قال سمعت الناس يقول، قال يا بني لا تفعل. فعصى إبراهيم وأبا، هكذا في الرواية. وذهب الرجل وخرج إلى اليمن واستهلك الدنانير ولم يأتي بشيء. وحج إسماعيل في ذاك العام، وحج أبو عبد الله، وضاف في الكعبة، وقال اللي قال إلى آخر ما حكيناه. بعد ما غمزه وقال ما هي يا بني، ما لك على الله ذلك، ولا لك عليه أن يؤجرك ولا أن يخلف عليك، وقد بلغك أنه يشرب الخمر فأتمنت. فقال إنما يا أبا لم أره يشرب الخمر، وإنما سمعت الناس يقولون. هنا قال، فقال يا بني، شوف المصنف طير، ما أدري نصف الرواية، أما بلغك أنه يشرب الخمر، يعني الأولى قال سمعت الناس يقولون، يعني في الموقف الثاني حتى يرتب، لأن هذا هو المهم والنقل في المعنى. فقال يا بني إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم. شوف يقول ويصدق للمؤمنين، مع ذلك يقول فصدقهم، يعني تصديقا هو لهم لمصلحتهم. ويرد عليه أولا أن المراد بالأذن صريع التصديق والاعتقاد بكل ما يسمع، يجزم ويعلم فيعمل، لا من يعمل تعبدا بما يسمع، يعني من دون حصول الاعتقاد بصدق ما يسمع والجزم بصحة ما يسمع. طيب تقول سرعة الاعتقاد كذلك ليست منشأ مدح، بالعكس المدح أين؟ في الذي يدقق قبل أن يعتقد، يدقق يحقق حتى يكون علمه وجزمه ثابتا قويا لا يتزلزل. فكيف مدحه على هذا؟ فيقول فمدحه صلى الله عليه وآله بذلك لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم، لأن هذه السرعة في الاعتقاد ناشئة عن هذا، وهذا المنشأ ممدوح. قلت هذا المقدار لا أدري يكفي في المدح أم يبقى معه الإشكال. أقف عند هذا لانتهاء الوقت، والحمد لله رب العالمين.